قامت مؤسسة حوض القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة وعنوانها
صفحة النار بالشهوات
لفضيلة الشيخ
الدكتور عبد الله الزعوفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا، وجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. ايها الاخوه بالله، ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفت الجنة بالمثال وصفت النار بالشهوات. ورواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. وثبت في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل وقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إلى الجنة وإلى ما أعد الله تعالى فيها لأهلها من النعيم، فرجع إلى ربه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني لا يسمع أحد بما في الجنة من النعيم العظيم والثواب الجسيم إلا وسابق وشمر لأجل الوصول إليها، ولا يتخلف عن ذلك متخلف. ثم أمر الله تعالى بالمثالث فأحيطت بالجنة، ثم أرسل إليها جبريل وقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إلى المكاره التي أحيطت بالنار التي أحيطت بالجنة، ثم رجع إلى ربه وقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني لا يدخلها أحد لأجل المكاره التي أحيطت بالجنة. فخشي جبريل ألا يستطيع أحد أن يدخل الجنة بسبب المكاره التي أحيطت بها. ولما خلق الله النار أرسل إليها جبريل وقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إلى النار وإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع إلى ربه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني لا يسمع أحد بالنار وما فيها من النكال والعذاب فيدخلها، بل كل من سمع بها سيهرب منها غاية الفرار ويبتعد عنها غاية البعد. ثم أمر الله تعالى بالشهوات فأحيطت بالنار، وأرسل الله جبريل إلى النار وقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إلى النار وإذا بها قد أحيطت بالشهوات، فرجع إلى ربه وقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد بسبب ما أحيط بها من الشهوات، خشي أن لا يدخل أحد، بل سيتهافت، خشي أن لا ينجو منها أحد، لأنه يقول إن الناس سيتتابعون على هذه الشهوات فيدخلون النار. فهذه الأحاديث تفيد أن الجنة قد أحيطت بالمكاره، والمكاره هي التكاليف الشرعية والمطالب التي جاء بها الشرع، حيث طلب العبد بالصبر على فعل الطاعة
والصبر على ترك المعصية والصبر على احتمال المكاره والمصائب. فهذه المشقة التي يجدها الإنسان في القيام بالطاعات وفي الصبر عن المعاصي وفي الصبر على المصائب, هذه المشقات هي المكاره التي أحيطت بالجنة. فمن اقتحم هذه المكاره وتجاوزها وتغلب عليها فإنه قد وصل إلى الجنة. في المقابل الشهوات أحيطت بالنار, أو النار أحيطت بالشهوات, والشهوات متنوعة عديدة قدرها الله سبحانه وتعالى وابتلانا بها, فجعل في قلوبنا شهوات وغرائز وأهواء عن طريق منافذ كثيرة من الجسد وميول ورغبات تحتاج إلى ضبط. فمن انهمك في الشهوات وغلبت أهواءه وشهواته فإنه قد كسر الحاجز الذي بينه وبين النار والعياذ بالله. هذه الشهوات التي أحيطت بالنار متعددة, ويمكننا أن نضرب لذلك بعض الأمثلة. فمثلا العين تميل وترغب إلى النظر إلى ما حرم الله, فالعين تميل إلى النظر إلى المرأة الأجنبية سواء في الشارع أو على شاشة التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات, يجد الإنسان ميلا ورغبة جامحة في النظر إلى تلك الصورة, وهذا الميل وهذه الشهوة هي من جملة الابتلاء الذي ابتلي به العبد. فإن استرسل مع هذه الشهوات وكانت متجمعة عليه من كل جهة فإنها تفضي به إلى النار. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لست الأولى وليست الثانية. يعني بالنظرة الأولى النظرة التي تقع في غير قصد وهي نظرة الفجاءة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: اصرف بصره. ولو لم يكن في القلب ميل وشهوة إلى النظر إلى ما حرم الله لم يكن للأمر بغض البصر فائدة, وإنما جاء الأمر بغض البصر وحفظه لأن في القلب ميلا شديدا إلى النظر, وفي القلب هوى جانح في الإنسان يحتاج إلى ضبط. فإذا صبر نفسه فقد أفلح ونجح في ميدان الابتلاء والامتحان. وإن استرسل فيما حرم الله من النظر فإنه وقع في الإثم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر, والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع, واللسان يزني وزناه الكلام, والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن نظر نظرة محرمة قدرا من الزنا ألا وهو زنا العين. كذلك حرم الشرع الاستماع إلى ما حرم الله, سواء الاستماع إلى الغيبة والنميمة أو الاستماع إلى الأغاني والموسيقى التي ورد الشرع بتحريمها, كما جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به أنه يكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف، وهذا فيه دليل على تحريم المعازف من وجوه، منها أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن المعازف بمحرمات مقطوع بتحريمها بل بكونها كبيرة من كبائر الذنوب، فقارن المعازف بالحرى، والحرى هو الزنا يعني يستحلون الفروج، فقارن المعازف مع الزنا، وقارنه أيضا مع الحرير، والحرير محرم بالنسبة للرجال، وقارنه أيضا مع الخمر، والخمر محرمة وهي أم الخبائث. وثانيا من أوجه التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدر الحديث أو قال في أثناء الحديث يستحلون، والاستحلال معناه أنهم استباحوا أمرا كان محرما في الأصل، وإذا لو كان مباحا لم يعبر عنه بالاستحلال، فهذا دليل على تحريم المعازف. فالنفس في طبعها ميالة إلى الاستماع إلى الغنى إلى المعازف وإلى الغيبة والنميمة ونحو ذلك، لكن المؤمن بل الإنسان مطالب بحفظ السمع، بحفظ السمع، وأن يصف سمعه إلا من خير، وهذا من جملة الشهوات التي أحيطت بالنار. والشهوات التي غرسها أو قدرها وخلقها الله عز وجل في النفوس كثيرة، وهي ميدان فسيح للاختبار والابتلاء والامتحان، إذ لو لم توجد تلك الأهواء والغرائز كيف يتبين الصادق من الكاذب؟ الله سبحانه وتعالى يقول في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فيتبين الكاذب من الكاذب بالاختبار بالفتنة بالامتحان، يتبين الصادق من الكاذب حينما تنتشر الفتن، الصور المحرمة، التبرج في الشوارع، الصور الخالعة على شاشة الفيديو أو الدش عبر التلفاز، هذه الصور التي تؤجج الغرائز والتي يجد الإنسان ميلا شديدا إليها، يتبين حينئذ الصادق من الكاذب الذي يؤثر شهوته أو مراده على مراد الله، أو يقدم مراد الله على مراد نفسه. حينما يخرج الإنسان إلى الشارع ويكون أمام صورة امرأة متبرجة يتعارضه ويتعارض عنده مرادان محبوبان، أحدهما مراد محبوب لله والآخر مراد محبوب للنفس، فحينئذ هو في ميدان اختبار وامتحان، هل يقدم مراد ومحبوب الله عز وجل أو يقدم مراد ومحبوب النفس؟ قد يصبح الإنسان أحيانا في الانتصار على نفسه، وقد يخفق مرات ومرات. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغرائز والأهواء في النفوس لحكمة عظيمة، وليس عيبا أن يجد الإنسان في نفسه الميل إلى الشهوات والميل إلى المحرمات التي تدعو إليها النفس ويتعلق بها القلب، إنما العيب هو أن يمضي تلك الشهوة ويمثل الهوى من ممارسة ما يشاء. فمجرد وجود الهوى والشهوة في النفس هذا ليس عيبا، لأنه جبلة وخلق عليه الإنسان، وهو محك الإيمان، محك الاختبار والابتلاء، لكن إنما يلام الإنسان على أن يمضي هواه، فهو مطالب بأن ينهي النفس عن الهوى. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى وجود هوى في النفس حيث قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالهوى موجود، لكن المؤمن ينهى نفسه عن الهوى. إن الربح والخسران في التغلب على الشهوات أو التهافت فيها هو على الإنسان نفسه، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول في الآية الأخرى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول في الآية الثالثة: إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. ويقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ثم إن الربح والخسران كما يكون في الآخرة يكون أيضا في الدنيا، فإن الإنسان إذا التزم أوامر الله وصبر نفسه عن محارم الله فإن الله سبحانه وتعالى يسعده في الدنيا والآخرة، فيشرح صدره ويذيقه حلاوة الإيمان وطعم الطاعة. ومن انحرف وضل وانغمست الشهوات فإنه يجد من ألم المعصية والقلق المصاحب لها أثناء فعلها وبعد فعلها، ويجد من ضيق الصدر والقلق النفسي الشيء الكثير، وهذا يدل عليه الشرع والواقع. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا الحياة الطيبة لم تضمن إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى، لمن آمن وعمل صالحا. ويقول الله عز وجل في آية الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذا الأبرار في نعيم، قال ابن القيم: الأبرار في نعيم في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة، والفجار في جحيم في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة. إذا ثمرة الطاعة وأضرار المعصية ثابتة في الدنيا كما هي ثابتة في الآخرة. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا له معيشة ضنكا إذا أعرض عن ذكر الله، يعني بأن ترك أوامر الله ووقع فيما حرم الله واشتغل فيما حرم الله سبحانه وتعالى عما أمره الله به، فإن له في الدنيا معيشة ضنكا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنساهم مصالحها في الدنيا وفي الآخرة. والواقع يثبت ذلك، فإنك تجد المتقي لله الذي حفظ سمعه وبصره ولسانه والسائر جوارحه عما حرم الله تجد من أسعد الناس قلبا وأشرحهم نفسا وأهنأهم عيشا، يعيش في سرور وفي حضور استقرار نفسي متناهي لا يعرف العيادة النفسية ولا يعرف تعاطي ما يزيل عقله هربا من واقعه السعيد كحال المنحرفين الذين تهافتوا على ما حرم الله، فليس عندهم شيء محرم يتعلق بالسمع، وليس عندهم شيء محرم يتعلق بالبصر، ولا شيء محرم يتعلق باللسان، انهم ينظرون الى ما حرم الله بملء اعينهم، ويستمعون الى ما حرم الله بملء اسماعهم، ويتكلمون بما حرم الله بملء السنتهم، ولكنهم من اتعس الناس نفوسا. ياتي الى فراشه وقد ملا سمعه وبصره ولسانه بكل ما يشتهي وبكل ما يريد من غير حاجز، من غير مانع، وياتي الى الفراش وهو في اشد القلق، فيتقلب الساعات الطوال لا ياتيه النوم ولا يجد الى النوم سبيلا، فاذا نام بعد تلك الساعات اتته الاحلام المؤذيه المقلقه، وصار اشبه ما يكون بالمستيقظ في حركاته وما يتكلم به واضطراب قلبه ونفسه، فلا يكون النوم له راحه، وهذه من العقوبات المعجله له في الدنيا اضافه الى ما ادخره الله له من العقوبه في الدار الاخره. ان الانسان تجاه تلك الشهوات لم يترك هملا ولم يضيع، كما يقول الله عز وجل: ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفه من مني يمنى، ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. ان الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى الرقابة على العباد وإحصاء الأعمال عليه دقيقة وجليلة، فهو الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. إن الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت، أينما استجهت وأينما اختفيت معك ربك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تنقل علي رقيب، ولا تحسب ان الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفي عليه يغيب. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراه. جاءت المرأة التي تشكو زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة وبدأت تعرض مشكلتها وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وعائشة كانت حاضرة في الغرفة لا تسمع من حديث المرأة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنهما كانا يتهامسان، ومع هذا ينذر الله تعالى من فوق سبع سماوات قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتما ان الله سميع بصير. عائشة بجانبها ما تسمع فيها، لكن الله من فوق سبع سماوات يسمع ما يتناجيان به، انه سميع بصير. في نفس السوره يقول الله عز وجل: الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول في موضع آخر: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به النفس، فكيف إذا ظهر على الجوارح، إذا ظهر على جارحة العين أو السمع أو الأذن أو غير ذلك. وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين الخائنة كما ذكر بعض السلف أن المراد بها هو الرجل يكون بمحضر من القوم، فتمر المرأة فيفارق النظر إليها ويخفي ذلك عن جلسائه وأصحابه. هذه العين الخائنة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء أحد السلف إلى أخ له يستنصحه ويقول إني لا أفصل عن النظر إلى النساء، فما الذي يمنعني من النظر ويحول بيني وبينه ويعينني عليه؟ فقال له إن مما يعينك على فضل البصر أن تعلم أن نظر الله إليك يسبق نظرتك إلى من نظرت إليه. نظر الله إليك يسبق نظرتك إلى من نظرت إليه. وقال أحد السلف إن كنت وأنت تفعل المعصية تعتقد أن الله لا يراك فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن من اعتقد أن الله لا يطلع على أحوال عباده هذا كافر، لأنه أنكر صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وإن كنت تعتقد أن الله يراك وأنت تمارس المعصية فإن هذه استهانة واستخفاف بالله سبحانه وتعالى، وهذا جرم كبير. إذن الذي يقع في المعصية إن كان يعتقد أن الله لا يراه فهذا كفر بالله، لأن من اعتقد أو من نفى عن الله صفة العلم فهو كافر. وإن كنت تعتقد أن الله يراه ومع هذا أنت متمادي في المعصية فهذه استهانة بالله سبحانه وتعالى واستخفاف به، وهذا جرم عظيم. لأنك لو قدر أن هناك مسؤولا نهاك عن شيء ثم أصبحت تقع فيما نهى عنه وهو يراك فإنه لا شك أن هذا استهانة بهذا المسؤول واستخفاف به. ومع كون الله سبحانه وتعالى قد تولى الرقابة علينا بنفسه فقد وكل بنا رقباء آخرين، فإن الله تعالى قد سلف بكل عبد من عباده ملكا يحصيان عليه الأعمال ويكتبان عليه ما يفعل ولا يفارقانه ليلا ولا نهارا. قال الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول في آية أخرى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول في آية ثالثة أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن أينما اختفيت وأينما اتجهت وحيثما خلوت فإن معك من لا يفارقك يحصي ويكتب عليك الأعمال. ومع هذا فهناك جهة أخرى للرقابة عليك وإحصاء الأعمال ألا وهي الجوارح نفسها. فجوارحك أيها الإنسان من جملة من يشهد عليك ويحصي عليك الأعمال، هذه العين التي تمتعها بالنظر إلى الحرام وتريد استعادها في النظر إلى ما حرم الله، هذه العين هي شهيد عليك يوم القيامة، هي رقيب وشهيد عليك يوم القيامة. هذه الأذن التي تستمع بها إلى ما حرم الله هي من جملة من يشهد عليك يوم القيامة. وهكذا كل جارحة، كل جارحة تقول عمل بكذا وكذا، العين تقول نظرت إلى كذا وكذا، الأذن تقول استمعت إلى كذا وكذا. فأين المفر إذا كانت الجوارح نفسها شهيدة عليك أمام الله سبحانه وتعالى؟ وكيف لك أن تمارس أو تأتي شهوة من الشهوات المحرمة في غير جارحة من تلك الجوارح؟ قال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات يوم فقال أتدرون مما أضحك؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظل؟ فيقول الله بلى. فيقول العبد فإني لا أجيد على نفسي شاهدا إلا من نفسي، ما أقبل أحد يشهد علي إلا من نفسي. فيقول الله سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا. ثم يختم على فيه فيقال بجوارحه انطقي فتنطق بما عمل، كل جارحة تنطق بما عمل. ثم يخلى بينه وبين الكلام ويطلق لسانه فيقول مخاطبا تلك الجوارح التي شهدت عليه، يقول تبا لكن وسحقا عن كن كنت أناظر، يعني أنا أناظر عن كن وعن كن تشهدن عليه. ومن جملة الشهود أيضا الأرض التي تحمله وتقله وتمارس عليها المعصية، هذه الأرض هي من جملة من يشهد عليها، كما يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد أو أنا تقول عمل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. إذن العبد لم يترك تماما، ركبت فيه هذه الشهوات وتلك الغرائز وأمر بمدافعتها والصبر عليها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى ما تكنت الآية وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لا بد من مدافعة الهوى ومن الصبر على ما يده الإنسان في نفسه من شهوات وميول ورغبات. ويتساءل الشاب حينئذ ما هي الأمور التي تعين على الصبر عن المعصية وعلى القيام بالطاعة؟ فنقول الأمور كثيرة بحمد الله عز وجل، ويمكن في عجالة أن نشير إلى طرف من تلك الأمور. فأولا مما يعين على الصبر عن المعصية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يدعو العبد ربه ويتضرع إليه بأن يعينه ويصبره ويحفظ عليه سمعه وبصره وسائر جوارحه. وكان من جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. وكان من جملة دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وكان من جملة دعائه ما أرسل إليه معاذ بن جبل بقوله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله سبحانه وتعالى يقول فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الأوس وأن يصبرنا ويعيننا على ما كلفنا به. ثانيا العلم بأنك مبتلى وأنه لا خيار لك في أن تقوم بما أوجب الله عليك وتترك ما حرمه الله عليك، فلا تحتج بفساد الزمان ولا بكثرة الفتن ولا بضعف النفس. إذا حرم الله أمرا وجب عليك البعد عنه، ولو اشتدت الدواعي القلبية إليه، ولو كانت المؤثرات الخارجية موجودة، فإن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن فساد الزمان وكثرة الفتن وانتشار المنكرات لا يبرر ولا يسوغ لك التساهل في القيام بأمر الله واجتناب نهي. صحيح أن كلما كثرت الفتن وازدادت المنكرات كان أجر الإنسان بالمجاهدة أعظم، لأنه كلما احتاج الإنسان إلى مجاهدة أكثر كان الثواب أعظم وأكثر. لكن هذا لا يعني أنه يجوز الإنسان في وقت الفتن ووقت انتشار المنكرات والفواحش يجوز له أن يقع في التساهل في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن تتذكر اطلاع الله تعالى عليه وشهادة الجوار وشهادة الملائكة وشهادة الأرض، هذه الأمور التي أسلفنا الحديث عنها، تتذكر في لحظة وقوعك في المنكر أن الله تعالى يراك وأنه مطلع عليك، فهذا يدعوك إلى الحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف منه. كذلك تتذكر أن الجارحة التي تمارس فيها المعصية شهيدة عليك، وكذا ملائكة الرحمن، وكذا الأرض من تحت. كذلك على العبد أن يتذكر نعم الله تعالى عليه ويعلم أنه لا يمكن أن يقع في معصية إلا بكفران نعمة من نعم الله. فيا أخي، يا من تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، هل بإمكانك أن تنظر إلى ما حرم الله لو كنت كفيفا محروما نعمة البصر؟ لا شك أن الكفيف لا يستطيع أن يقع في هذا الأمر. فهل من شكر هذه النعمة أن تنظر إلى ما حرم الله؟ إن كل نعمة من النعم تستوجب شكرا، والشكر إنما يكون بالاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها في طاعة الله. فهل من ينظر إلى ما حرم الله صرف تلك النعمة إلى ما أباح الله وصرفها إلى طاعة الله، أو أنه وقع فيما حرم الله فكفر تلك النعمة؟ من يستمع إلى الأغاني والموسيقى مثلا، هل قام بواجب شكر هذه النعمة؟ لو كان أصم لا يسمع، هل يستطيع أن يرتكب ذلك المحرم؟ لا. من كان لا يستطيع الكلام وحرم نعمة النطق، هل يستطيع أن يتكلم بما حرم الله من الغيبة والنميمة والشتم واللعن وغير ذلك مما حرمه الله؟ لا. إذن لابد أن تتذكر نعمة الله عليك، وأنك لا تقع في محرم إلا بارتكاب كفران لنعمة من نعم الله عليك. وليس من العقل ولا من المروءة أن تمنح نعمة وتكفر هذه النعمة. لو أن شخصا من الناس، ولله المثل الأعلى، أعطاك سيارتك في المجان من أفضل أنواع السيارات وأجودها وأحدثها موديلا، وقال: هذه السيارة هبة لك مجانا، لا أنتظر منك شيء، ولكن هذه السيارة اذهب بها إلى حيث شئت يمينا ويسارا وشرقا وغربا، إلا هذه البقعة الصغيرة لا تدخلها، أو هذا الشارع المحدود لا تدخله. ولن أضع عليك رقيبا ولا حسيبا، لكن أقول بما أني أعطيتك السيارة هذه اذهب إلى حيث شئت، إلا هذا الطريق لا تدخل، وهذا الرجل فلان من الناس لا تركب معه. فهل تجد من نفسك في يوم من الأيام شعورا بأنك تدخل هذا الشارع؟ أبدا. تقول أبدا، هذا إنسان أعطاني السيارة مجانا، ومجرد أن يقول لا تدخل هذا الشارع ولا تركب هذا الشارع، أنا لا أدخل هذا الشارع ولا أركب هذا الشارع.
هذا فأنه لم يضع عليك رقيبا ولا حسيبا. فكيف لو قال أنا سأضع عليك رقيب وحسيب، إذا أنك أنت دخلت هذا الشارع أو ركبت هذا الشخص أنا أخذ السيارة منك. فبالتأكيد لن يخطر بباله أن تدخل ذلك الشارع أو تركب ذلك الإنسان. مع أن يعني الأمر يسير، حتى لو أخذت السيارة خطر سهل، فكيف والذي أعطاك تلك النعمة هو الله سبحانه وتعالى، وكيف وهو قد جعل عليك رقيبا عليك، بل جعل من نفسه جل وعلا رقيبا عليك، كيف تمارس المعصية بهذه النعمة التي أعطاك الله إياها؟ وسيسأل الإنسان عن كل نعمة بما صنع بها، ولهذا يقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذا كل نعمة أعطاك الله إياها ستسأل عنها يوم القيامة، هل صرفتها فيما أباح الله فيما أمر الله، أو صرفتها فيما حرم الله عز وجل. كذلك مما يعين الإنسان أن يشتغل بالأمور النافعة، فإنه إذا اشتغل بالأمور النافعة والأمور الإيجابية شغلته عن الأمور الضارة والأمور السلبية. كما قال أحد السلف: الوقت سيف إن قطعته وإلا قطعه، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. والإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حارز وهمام، يعني أنه ليل نهار يهم بالشيء ويفعله بطبيعته، دائما يفكر بالشيء ويهم به ويفعله. فإن كان هماما وحارثا في الخير، وإلا كان هماما وحارثا في الشر. ولا يمكن تجد الإنسان إلا مشغولا إما بالخير وإما بالشر، فأشغل نفسك بالخير حتى يكون في ذلك إشغالا لنفسك عن الشر. اشتغل بالأمور الإيجابية النافعة من طلب العلم وتحصيله، ومن الاشتغال بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه بما يرضيه من الأقوال والأفعال، من تلاوة كتابه وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والذكر وبر الوالدين وغير ذلك من الطاعات الكثيرة التي لو اشتغل الإنسان بها لا قضى عمره وهو لم يقضي إرادته منها. المهم أنه غالبا الأهواء والغرائز إنما تستثار إذا كان القلب فارغا، أما إذا كان القلب مشغولا بأمور نافعة إيجابية فإن القلب لا يشتغل ولا يتحرك بهذه الأهواء وبتلك الشهوات. كذلك مما يعين الإنسان على ذلك البعد عن أماكن الفتنة والبعد عن المثيرات التي تؤجج الغرائز وتثير الشهوات. إن الشهوات والغرائز والأهواء التي في النفوس هي بمثابة البنزين وبمثابة الغاز الذي إذا كان بعيدا عن النار بقي ساكنا مستقرا، ولو أنك وضعت الغاز أو البنزين في مكان بعيد عن النار لبقي سنين عددا لم يتأثر، بل بقي أبد الآباد لم يتأثر. لكن إذا قرب من النار استثار واشتعل، وهكذا الأهواء والغرائز التي في النفوس إذا بقيت بعيدة عما يثيرها ويهيجها فإنها تبقى ساكنة مستقرة مطمئنة، وإذا اقتربت من ما يثيرها ويهيجها تأججت واضطرمت وصعب القضاء عليه. إذا كان الإنسان يفتش في كل مجلة وفي كل جريدة ويجلس أمام الشاشة الصغيرة، فكيف يستطيع أن يضبط نفسه وهو يجد ما يهيجه من الصورة المتبرجة، الصورة الجميلة التي ظهرت فيها المرأة حاسرة عن شعرها ووجهها ونحرها وذراعيها وساقيها، كيف يستطيع ضبط نفسه؟ إن هذه الشهوات تستثار أمام تلك المشاهد، وحينئذ تجد أو تبحث تلك الشهوات عن مصرف تصرفها الشهوة فيه، فلا تجد إلا المصرف الحرام فتقع فيه والعياذ بالله. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما حس بالخطر هرب من الفتنة وابتعد منها، ومع أن يوسف عليه الصلاة والسلام في بيت امرأة العزيز بمثابة العبد المستضعف وهي سيدته، ولكن لما أحس بالخطر هرب كما يقول الله عز وجل فاستبق الباب، هرب من الفتنة. وكان واحد من السلف في يوم العيد ذهب إلى يوم العيد، فقال له أخ من إخوانه لما رجع: ما أكثر النساء في هذا العيد، يعني النساء التي رأينا في الأسواق. فقال له: والله ما رأيت امرأة واحدة، إني ما جاوز بصري إبهامي منذ ذهبت حتى عدت، يعني ما شاف ولا امرأة، الشارع مليان. زميله يقول له: ما أكثر النساء في هذا العيد، يقول: أنا ما رأيت ولا امرأة، إن بصري لم يجاوز إبهامه. طبعا المرأة ليست تحت إبهامه أو عند إبهامه، فقد ركز بصره إلى الإبهام حتى لا يرى امرأة. وقالت امرأة لزوجها: كم رأيت امرأة في طريقك إلى المصلى، يعني من باب الغيرة، كم امرأة شفتها لما ذهبت إلى المسجد؟ قال: والله ما رأيت في طريق الامرأة إلا انصرفت إلى طريق آخر. كل هذا هرب من الفتنة. فلماذا يدخل الإنسان نفسه في أبواب الفتن ويتساهل ويدخل الأسواق التي فيها التبرج، أو يأتي إلى الأماكن التي فيها بعض المثيرات؟ إن هذا من الغرض. ولا ينبغي للمؤمن أن يثق بنفسه ويقول: إن عندي من الرصيد الإيماني والطاعة والصبر وقوة الإرادة والعزيمة ما يجعلني قادر على التغلب على نفسي. لا تنخدع، فأنت أضعف من ذلك، أضعف من ذلك. ولعلك جربت مرارا وتكرارا سقطات وزلات وقعت فيها، وأنت تظن بنفسك أنك القوي الشجاع الصبار. كذلك مما يعين الإنسان على الصبر المعصي المجاهدة، وأن يستمر في مجاهدة نفسه وتصبيرها. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد نفسه وصبرها فلا بد أن يعينه الله ويصبره الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعلم أن النصر مع الصبر. وهذا كما يكون في الانتصار على العدو الظاهر من الكفار والمنافقين وغيرهم، يكون أيضا في الانتصار على العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان. فلا تكفر ولا تمل من مجاهدة نفسه، فإن من جاهد نفسه يوشك أن يتغلب عليها. ولا تيأس مهما تكررت سقطاتك ومهما كثرت غلطاتك، فجاهد وجاهد وجاهد، وعليك أن تستمر بالمجاهدة حتى الممات. ولأن تلقى الله عز وجل وأنت حاملا للسلاح في وجه عدوك ولو كنت مغلوبا أمامه، خير من أن تلقى الله عز وجل وقد كسرت السلاح وأصبحت أسيرا بين يدي عدوك. إذن المجاهدة المجاهدة والصبر الصبر، فلا بد من الانتصار بإذن الله عز وجل. كذلك على الإنسان أن يصحب من أهل الخير والصلاح من يكون معينا له على الصبر والثبات على ذلك الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالإنسان على سجية وطبيعة ودين وخلق وسلوك من يجالسه ومن يصاحبه. فعليك أن تختار من الجلساء من يعينك ويصبرك ويكون أسوة صالحة لك حتى تنتصر وتتغلب على نفسك بإذن الله عز وجل. أما أن تصاحب أقواما لا يبالون بارتكاب المعصية ويمارسون ما لذ وطاب مما حل وحرم ولا يعرفون حلالا من حرام، فإن هذا يدعوك إلى التأسي بهم والاقتداء بهم وسلوك طريق. ثم تذكر يا أخي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا في كل شيء. فمن ترك شيئا لله عوضه الله أضعاف أضعاف ما تركه لأجله، وهذا قد دل عليه الشرع والواقع. أما الشرع فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تدع شيئا لله إلا إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. فيعوضك الله من الإيمان، من حلاوة الإيمان وطعم الطاعة والأنس بالله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر ما يكون أعظم بكثير ولا يقاس، أعظم من الشهوة التي تركتها لله سبحانه وتعالى. ولعلك تجد في حال وسلوك وعيش من صبروا نفوسهم عن المحرمات وابتعدوا عنها وألزموا أنفسهم طاعة الله سبحانه وتعالى، تجد في نفوسهم من الاستقرار والرضا بالله عز وجل وانشراح الصدر وطيب القلب وهناء العيش الشيء الذي حصل لهم بسبب تركهم ما حرم الله عز وجل لأجله سبحانه وتعالى. ثم كرر يا أخي التوبة كلما وقع منك الذنب، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسنا من الضعف وعدم القدرة على الاستمرار على الطاعة، ويعلم أننا معرضون للوقوع في الخطأ، إذ هو الذي خلقنا جل وعلا، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن شرع لنا باب التوبة والاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومهما عظمت ذنوبك وكثرت فإنها يسيرة هينة على الله عز وجل إذا صدقت الرغبة إليه وأظهرت الندم والأسف وأعلنت الاستغفار. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن كون الإنسان يخطئ ثم يتوب ويستغفر ليس بغريب، إنما يلام الإنسان على التمادي والاستمرار في الخطأ وعدم الاستغفار والتوبة. ثم عليك يا أخي كلما أخطأت أن تتبع السيئة الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فكلما وقعت في خطأ بادر إلى فعل طاعة، إلى قربة من القربات، فإن هذه الطاعة تمحو السيئة وتذهب أثرها، وهذا تفضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يتوب علينا حتى نتوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائك وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، وجنبنا سيء الأعمال والأخلاق، فإنه لا يجنبنا سيئة إلا أنت، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: الحرم المكي وأسواق مكة مليئة بالمعاصي والشهوات، فالإنسان يذهب للطاعة ولكن ولكسب الحسنات، ولكن يفاجأ بتلك المعاصي من تبرج النساء وغيرها، فهل من معالجة لهذا الأمر الخطير، ولا سيما ونحن شباب مراهقون؟ لا شك أن هذا أمر ظاهر للعيان، وأن كثيرا من الشباب قد يذهب ليحيي قلبه بالصلاة في بيت الله الحرام والطواف بالكعبة المشرفة، فيجد فسادا في قلبه حينما يجد تلك الصور المحرمة التي امتلأ بها الحرم والشوارع المحيطة به. وأقول كما قالت امرأة في زمن مضى قبل قرون، روي أن أحد السلف كان يطوف، فلما كان يطوف حول البيت وجد امرأة فأعجبته، أعجبه شكلها وجسمها، فقال بيتا من الأبيات: أهو هوى اللذات واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ أهو هوى اللذات واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت المرأة: دع أحدهما فنل الآخر، دع أحدهما فنل الآخر. تابع المؤذن. نعود للحديث عن السؤال السابق، فنقول: لا بد من إيثار الآجلة على العاجلة، وإذا ذهب الإنسان إلى هناك ينبغي أن يلجأ إلى عدة أمور. أولا أن يصحب رفقة صالحة، لأن المرأة على دين خليل كما أشار، وينبغي أن يكون تحركه سواء داخل الحرم أو في الأسواق يكون مصحوبا بزملائه الآخرين الذين يعينونه ويذكرونه بالله عز وجل. والإنسان لا شك إذا خلى بنفسه فإنه يجد من الانطلاق وعدم التردد في فعل المحرم أكثر مما يجده لو كان مع صحبة صالحة، فهذا من الأمور المعينة أن يكون تحركه وتجوله سواء في داخل الحرم أو في المنطقة المحيطة به يكون مصحوبا بزملاء آخرين. كذلك ألا يلجأ الإنسان إلى قضية التسكع في الشوارع والذهاب يمين وشمالا، إنه قد ذهب إلى عبادة محددة معينة، فعليه أن يشتغل في تلك العبادة سواء في قضية الصلوات التطوعات، لأن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، أو قراءة للقرآن، أو طواف بالبيت، أو غير ذلك، فيشتغل بما جاء لأجله، لا أن يشتغل في فضول النظر أو فضول الكلام أو فضول الاستماع. فأنصح أن يكون الإنسان في الحرم في مكان بعيد عن النساء، ويشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وإذا شل أو مل فلا بأس أن يشتغل بالحديث مع إخوانه، أو يعود مع إخوانه إلى الشقة التي يسكنون فيها، و لا يشتغل بالحركة والذهاب والمجيء وفضول النظر. وأما الطواف فإن كان يملك نفسه في غض البصر فإنه الطواف خير كبير، وكل خطوة تكفر سيئة. لكن إن كان الإنسان يجد في حال الطواف أنه يسترسل بالنظر فيلتفت إلى هذه التي على يمين والتي على شماله والتي أمامه كذا، فهذا ينبغي أن يقتصر على القدر الذي يؤدي به عمرة، ويجعل اشتغاله بتلاوة القرآن وبالصلاة بغير ذلك من العبادات الأخرى. ما رأيكم في اقتناء جهاز الفيديو في البيت واستخدام الأشرطة الإسلامية؟ وما رأيكم باقتناء الدش؟ لأننا سمعنا أن فتحت قناة إسلامية وأخرى للأركان. أما جهاز الفيديو فأنا أقول إن كان البيت يوجد فيه جهاز تلفاز ولا يستطيع صرف الأهل عن هذا الجهاز أو إخراج الجهاز من المنزل، فإنه لا بأس أن يأتي بجهاز الفيديو ويوفر الأشرطة النافعة مع الرقابة عليه حتى لا يوضع فيه أمر محرم. أما إن كان البيت سليما من جهاز التلفاز فإني أخشى أن يكون هذا مدعاة إلى الوقوع في ما حرم الله من اقتناء الأشرطة التي تكون مدعاة إلى إثارة الشهوات وتهييج الغرائز، والسلامة لا يعدلها شيء. والذي يعرف أنه حتى الآن لم تتوفر الأشرطة الكافية، سواء الأشرطة العلمية أو التربوية أو الدعوية التي يعني تسد هذه الثغرة حتى الآن. والمهم أنه أني شخصيا لا أنصح باقتناء جهاز الفيديو إلا لمن كان في بيته جهاز تلفاز لا يتمكن من إخراجه. وأما جهاز الدش فهذا نعوذ بالله أن نقول باقتنائه، وحتى لو توفر فيه قناة إسلامية أو قنوات كثيرة إسلامية أو قنوات للأطفال، كيف نقول باقتنائه وفيه العري والعهر والفجور؟ كيف نقول باقتنائه وهو فرصة للعدو لبث سمومه العقائدية والأخلاقية والسلوكية والفكرية؟ الدعوة إلى جميع الديانات الكافرة الملحدة الأرضية أو السماوية المشوهة والمحرمة، هذا لا يقول عاقل. مع أني لم أسمع في الحقيقة بعد بأن هناك محطة إسلامية بدأت تبث في حدود علمي، لم أسمع بهذا بعد. وربما ينظر إنسان في لمحة واحدة وهو يدير القرص للبحث عن المحطة التي يزعم أنها مناسبة فيقع بصره على صورة فاتنة فتفسد عليه دنياه وأخراه ويمسخ بعد أن كان صالحا. والله إني أعرف شخصا كان من خيار القوم وكان من المتحمسين للعلم وللدعوة، بل وله مشاركة في ميدان الدعوة، ولكنه انمسخ الآن رأسا على عقب. ومن أكبر أسباب انحلاله وتحوله وتبدل حاله استمتاعه بالنظر إلى جهاز التلفاز فضلا عن النظر إلى الفيديو أو الدش، فتغير وأصبح منهوما بالنظر إلى الأفلام، وفرغ في الصلوات مع الجماعات وحلق لحيته وبدأ يشرب الدخان وغير ذلك مما وقع فيه من جراء نظرات يسيرة يستهين بها الإنسان. نحن أضعف بكثير من أن نقاوم الفتن الموجودة إذا لم نتق الله ونبتعد عن ما يهيئ تلك الشهوات، فنحن والله معرضون لها، ولا ينفعنا ما لدينا من علم ومن خلطة بأهل الخير ومن حماس للدعوة، كل هذا يتبدد ويضيع أمام شهوة عارمة تحصل للإنسان. يقول الشهوات قد تغلب العبد، فإذا فعلها استغفر الله ثم يعود إلى الشهوات فيستغفر، فهل الاستغفار يكفي كل ما عاد إلى تلك الشهوة واذكر طرق الابتعاد عن الشهوات. لا شك أن الاستغفار كفارة، إذا كان الاستغفار صادقا فإنه كفارة، كما قال الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن أذنب ثم تاب واستغفر فإن الله يتوب عليه ولو عاد في اليوم سرات ومرات. الذي أوصي به نفسي وإخواني أنه كلما وقع في خطيئة بادر وفجع إلى الاستغفار وإلى التوبة، ولو أنه يغلب على ظن أنه معرض للوقوع في الخطأ مرة ثانية. فإن من الخطأ الكبير أن بعض الشباب إذا ابتلي بمعصية من المعاصي واعتقد أنه لا خلاص له منها تبلد إحساسه وقال: ما في داعي أتوب وأنا سأرجع بها اليوم أو غدا. لا، أقول عليك أن تتوب وتستغفر ولو كان يغلب على ظنك أن نفسك ستغلبك في الغد أو بعد ساعة. فإن الإنسان أولا قد يتوب قد يموت في زمن التوبة، وثانيا أن التوبة إذا توفرت فيها الشروط وحصل فيها الندم والعزم على عدم العودة فإنها توبة صالحة صادقة وقد حصل التكفير لما مضى. فإذا وقع في الذنب مرة ثانية صار هذا ذنبا جديدا لا علاقة له بالذنب السابق، لأن الذنب السابق قد تم تكفيره والفراغ منه، وإنما يحاسب الإنسان على الذنب الجديد الذي لم يتب منه بعد. فكرر التوبة وثق بأنك كلما صدقت الله عز وجل في المجاهدة وتصبير النفس أن الله سيعينك وسيصبرك وسيهديك الصراط المستقيم مهما طال الزمن. يقول: أنا شاب واقع في بعض الشهوات والمعاصي والحمد لله من الله على بهداية، ولكن لا تزال بعض الشهوات مسيطرة علي كمشاهدة التلفاز والعادة السرية وغيرها. مشاهدة الصور المحرمة لا شك أن هذه من مفسدات القلب ومن أسباب الإثم، وقد تدعو إلى مزيد من الآثام وتحرك شهوات وغرائز، ولعل وقوعك في العادة السرية من نتائج وإفرازات نظرك إلى ما حرم الله عز وجل. فلتتق الله سبحانه وتعالى ولتستمر في المجاهدة، ولا يكون وقوعك في النظر إلى الحرام أو وقوعك في هذه العادة سببا في تركك للطاعات أو تركك لحلق الذكر أو تركك للمراكز الصيفية أو تركك للصحبة للخير. لا، كل بني آدم خطاء وما من أحد إلا وله أخطاء، فكون الإنسان عنده بعض الأخطاء لا يعني أنه أصبح صفرا لا قيمة له، ولا يعني أنه لا يصلح لصحبة الصالحين، ولا أن يمارس أفعال الخير، ولا أن يحفظ القرآن، ولا أن يؤم الناس في المسجد، ولا أن يطلب العلم. لا، هذا من خير الشيطان من أعظم مشايده، أنه يأتي للإنسان الذي ابتلي بمعصية من المعاصي فيقول: إنك إنسان لا خير فيك، لا خير فيك، إنسان فاشل، إنسان لا قيمة لك ولا وزن، فلا تصلح لحفظ القرآن، ولا تصلح لطلب العلم، ولا تصلح للمشاركة في مشروعات الخير، ولا تصلح لصحبة أهل الخير، فيحطمه تحطيما يجعله لا يقوم بعد ذلك. ثم يفتح عليه جبهات أخرى من جبهات المعاصي فيقول: ما دمت أنك واقع في تلك المعصية كالعادة السرية مثلا، فعليك أن تسترشد في النظر إلى الحرام والاستماع إلى الحرام ومصاحبة الأشرار والتقصير في الطاعات وهكذا. لا يا أخي، كل إنسان معرض للخطأ، ومن منا ليس لخطاء، ولو كان الإنسان بمجرد خطأه أصبح شطرا لا قيمة له ولا يستحق مجالسة أهل الخير ولا المشاركة في أنشطة الخير لما وجدنا أحدا يفعل تلك الأمور الخيرة. هل الاستماع إلى الغيبة من غير قصد محرم؟ وإذا كانت محرمة فهل يجب على السامع طلب السماع من المغتاب؟ الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حكى القرطبي في تفسير إجماع العلماء على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، بل جاء حديث صريح صحيح في أنها من كبائر الذنوب. فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد حسن كما قال ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: الربا 72 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في أرض أخيه. والمستمع للغيبة كالمتكلم بها بالإثم، فإنه يجب على من رأى منكرا أو سمع منكرا أن ينكره، فإن زال المنكر وإلا فارق المجلس، فإن بقي في المجلس من غير ضرورة فإنه شريك لصاحب المنكر في هذا المنكر، وبناء عليه فلا يجوز لك أن تبقى في مجلس تدار فيه الغيبة أو أن تستمع إليها، بل لا بد من الإنكار، فإن حصل وإلا فارق المجلس. ومن وقع في الغيبة فإن بعض أهل العلم يقول لا تصح توبته إلا بأن يخبر من وقعت منه الغيبة، إلا من استحلال من وقعت عليه الغيبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد. والرواية الثانية أنه لا يجب إعلامه، وإنما يكفي أن تدعو له وتستغفر له وتذكره بخير في المواطن التي اغتبته فيها. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أنه يكفي في التوبة من الغيبة أن تستغفر وتدعو لمن اغتبته وتذكره بخير في المواطن التي اغتبته فيها. هناك أناس كثر يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، وهذا سبب وقوعة المعاصي، فهل من كلمة إلى من هذه حالهم؟ الخوف والرجاء كجناحي الطائر لا بد أن يتساوي، فلا يغلب أحدهما على الآخر، فلا ييأس الإنسان من رحمة الله يأسا يقنطه ويجعله يشعر أنه لا يقر له ولا يثاب عليه، وكذلك لا يتمادى في الرجاء بحيث يمارس المحرمات ويكفر بنعم الله ويرجو رحمة الله، لا، إنما يكون الرجاء لمن آمن وعمل صالحا، فيبذل الإنسان الطاعة ويعمل المعروف ويتقرب الله ما يستطيع ويرجو أن يتقبل الله منه. لا يصح بحال أن يرجو الإنسان وجود الثمرة من الغرس وهو لم يغرس، إنما يغرس الإنسان ويتعهد بالسقي والرعاية ويرجو أن يثمر الله هذا الزرع، ويتزوج الإنسان ويطع ويرجو أن يرزقه الله الولد. أما أن يرجو من غير بذل من غير الإتيان بالأسباب فهذا رجاء كذاب. وكيف يتساهل الإنسان بمعصية الله؟ والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة ترى الذرة، يقول لي أحد الأخصائيين أنه حتى الآن لا يوجد جهاز يعني يعطي رؤية واقعية حقيقية تفصيلية عن الذرة. طيب يقول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لماذا حفظت؟ إلا لأن الإنسان يحاسب عليها. ولهذا المجرمون يوم القيامة يتعجبون غاية العجب من الكتاب الذي يسلمون إياه بأيديهم، كيف أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها، كما قال الله عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا بد من الاعتدال في الرجاء وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول: قد يأتي يوم أقوم فيه بأداء النوافل والطاعات، ولكن في اليوم التالي قد أقترف بعض المعاصي المزمنة عندي، فهل يشفع لي حبي لله ولرسوله وللمؤمنين، وما الطريق الذي يجب عليه سلوكه؟ أولا، من المعالم المنجية من شؤم المعصية أن يكون الإنسان محبا لأهل الطاعة كارها لأهل المعصية ولو كان عاصيا. فعليك أن تحب أهل الطاعة والخير لما عندهم من الخير، وأن تكره أهل الشر والفساد لما عندهم من الشر وإن كنت شريكا لهم في الإثم. قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في الزراعة، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال به شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. علينا أن نحب أهل الخير والصلاح والطاعة، وإن كان عندنا من الشر والفجور ما نحن شركاء فيه لأهل الفجور والخطأ. وهذا من أعظم المعالم المنجية، أن الإنسان يحب أهل الخير لطاعته. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم يكن عملي مثل عملي. فهذا خير عظيم، أنك تحب أهل الخير والطاعة وإن كنت عاصي. ثانيا، أن المعصية لا يستغرب وقوعها، وإنما المستغرب الإصرار عليها. أما مجرد الوقوع فهذا أمر قد لا يكون منكرا، وإنما المنكر الإصرار عليه وعدم التوبة منه. فعليك كلما أحدثت ذنبا أن تحدث له طاعة. وثالثا، كونك تكثر من النوافل هذا له ثمرات كثيرة وعظيمة، منها أن هذه النوافل كفارات لتلك الأخطاء، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وثانيا، أن الإكثار من النوافل سبب في حفظ الله عز وجل للعبد، كما قال الله عز وجل، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي هذا الحديث إثبات عدة خصال لمن أكثر من النوافل، منها محبة الله له: وما ظنك بعبد يسير على الأرض والله يحبه، كل خير إليه مقبل وكل شر عنه مندفع. ثانيا، أن الإكثار من النوافل سبب في حفظ الله للعبد، فيحفظ الله على العبد سمعه وبصره وكل جارحة من جوارحه، يكون مصاحبا له في كل جارحة من جوارحه، مسددا ومقوما وحافظا. وثالثا، أن الله يجيب دعوته، فإذا دعا الله تعالى ورفع إليه يديه كانت الإجابة قريبة سريعة. هل النظر إلى ما حرم الله يضعف قدرة الآدم على الحفظ؟ فلقد سمعت أن أحد الأشخاص من التابعين نظر إلى محرم فضعفت ذاكرته وحافظته، فلقد كان يحفظ أي شيء في أول مرة، فلما نظر حفظ من ثالث مرة. أنا ما أعرف القصة هذه، لكن أذكر أني قرأت لأحد السلف أنه نسي القرآن بعد 40 سنة، فيقول: تذكرت فنظرت فإذا سبب نظرة نظرتها منذ 40 سنة. ولا شك أن المعصية ظلمة تسود القلب، والحق ينطبع في القلب، فإذا كان القلب مظلما لم تنطبع فيه صور المعلومات كما هي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذكت في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب ونزع حقد قلبه، يعني زال ما عليه من السواد، فإن زال زادت الظلمة حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي قال الله عنه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هذه الظلمة التي على القلب تحجب حقائق وصور المعلومات أن تنطبع في القلب. وقد قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويقول ابن مسعود كما رواه الطبراني: إن العبد لينسى العلم للذنب يعمله. فإذا الذنوب أولا حجاب عن الحفظ، ثانيا هي سبب في النسيان بعد الحفظ، فهذه من أضرار و عقوبات المعاصي المعجلة. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع السنة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.